الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونسأله جل وعلا أن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا ممن يهتدي بهدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا قد أنعم على هذه الأمة بنعم جليلة كثيرة، وأجل هذه النعم أن خصها الله سبحانه وتعالى بهذا الدين العظيم، وأرسل إليها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله جل وعلا عليه كتابه العظيم تبيانا لكل شيء، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، حفظه الله جل وعلا من الدخيل فيه من أيدي العابثين، من أن ينالوه بشيء من السوء والعبث، وذلك ليس لشيء من الكتب إلا لكتاب الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم. مما ينبغي معه أن يولى هذا الكتاب العناية التامة، وأن يحرص عليه الحرص الجليل، وذلك أن الله جل وعلا قد جعل لكتابه العظيم من الخصائص والمزايا مما لم يكن لغير كلامه، وخص الله جل وعلا كتابه العظيم بجملة من الخصائص مما لم تكن لبقية الكتب المنزلة على سائر الأنبياء والمرسلين، وذلك فضل خص الله جل وعلا به هذه الأمة. إذا أردنا أن نتكلم على فضل القرآن ونورد الآيات والأحاديث والآثار الواردة في ذلك، نجد أن هذا أكثر من أن يحصى، وذلك لوفرته وجلالة قدره والاتفاق على أصله عند سائر أهل الإسلام. وإنما الخوض هنا في جملة من المسائل المهمة والقواعد التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها مما يتعلق في فضائل القرآن، نتكلم فيها على وجه التأصيل، ثم نورد ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان فضل آي القرآن وسوره. وأما الكلام على فضل القرآن وسور القرآن على سبيل العموم، فإن هذا مما يطول ذكره، وإن كان هو أصل لهذا الذي نتكلم عنه، وهذا هو فرع لذلك الأصل. وذلك أنه ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان فضل آي القرآن وسوره، فما جاء في القرآن على سبيل العموم هو منزل على سائر الآي وأفراده، وما جاء في آي القرآن وأفراده على سبيل التخصيص من بيان فضل ومثوبة خاصة فإنها لا تكون لغير هذا الموضع، وإنما هي خصيصة خصها الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى بين فضل كتابه العظيم، وجعله الله جل وعلا نعمة ورحمة لهذه الأمة، كما في قوله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. جاء تفسير ذلك عن غير واحد من السلف أنه القرآن والإسلام، روي هذا عن غير واحد من المفسرين من الصحابة والتابعين وغيرهم. ويكفي في ذلك أن الله جل وعلا قد جعل لحامل القرآن من الترقي في المنازل مما لا يتوقف عند حد حتى ينتهي من آي القرآن مما ضبطه في الدنيا، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قارئ القرآن لا تمسه النار، كما روى الإمام أحمد ذلك من حديث عبد الله بن لهيعة عن مشرح عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما جعل القرآن في إهاب فتمسه النار. وجاء أيضا من حديث عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المراد به يعني القرآن في جوف الإنسان، وكأن جوف الإنسان هو من إهاب وهو الجلد. روي تفسير ذلك عن غير واحد من المفسرين من السلف كالأصمعي، كما رواه أبو الفضل الرازي عليه رحمة الله عن يزيد أن الأصمعي سئل عن ذلك في قوله في إهاب، قال: في صدر الإنسان، وذلك أن القرآن يحفظ كما هو معلوم. وجاء تأويل ذلك أيضا عن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى، كما نقله غير واحد من أصحابه، كما ذكره عنه البغوي في تفسيره وغيره. وهذا وهذا محل اتفاق عند العلماء من جهة المعنى، على خلاف عند العلماء في صحة هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن العلماء يتفقون على أن حافظ القرآن أنه من أبعد الناس عذابا في النار، وأن الله جل وعلا لو وضعه فيه إذا لم يكن من أهل النفاق فإن الله سبحانه وتعالى فإن الله جل وعلا يجعل النار لا تؤذيه، وهذه خصيصة ليست لأحد إلا لحملة القرآن. وفي هذا الخبر ضعف، وقد أعله غير واحد من العلماء، وقد روي من غير وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا أن نتكلم على فضائل الآية والسور ينبغي أن نتكلم على جملة من المسائل وأن نصدر ذلك بجملة من القواعد المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها في هذا الباب. الفضائل هي جمع فضيلة، والمراد بذلك هي الزيادة والنمى الذي يتحصل للإنسان سواء من بركة قراءته للقرآن أو ما يتحصله مما يزيد به عن غيره مما لم يتلو القرآن أو يتلو تلك المواضع التي دل الدليل على فضلها من زيادة حرز وتحصيل، وكذلك أيضا الأجر الذي خصه الله جل وعلا بأمثال هذه المواضع. وهذا منه يعلم أن ما نريده هنا من مسائل هي متعلقة في الأخبار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزيادة التي تتحصل للإنسان مما لا يتحصل لغيره في هذا الباب، سواء من قراءة سورة أو من قراءة آية. القرآن كلام الله جل وعلا، وقد دلت الأدلة على فضله على وجه العموم، وأما فضل السور والآي على بعض السور والآي الأخرى فإن هذا ثابت في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأدلة كذلك أيضا من ظواهر القرآن تعضده، وهذا محل خلاف عند بعض العلماء، منهم من قال بجواز تفضيل بعض الآية والسور على بعضها، ومنهم من قال أن القرآن على السواء. وذكر بعض العلماء أن سبب هذا الخلاف إنما نشأ بعد 200، وذلك أنه لما ظهر القول بخلق القرآن ظهر من أهل العلم والديانة من ينفي ذلك القول، فلما استدل من قال بخلق القرآن قال أنه قد ثبت في السنة تفاضل القرآن ولا يتفاضل إلا المخلوق، ولو كان ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى فإن صفات الله جل وعلا لا تتفاضل، وذلك أنها صفات لذات واحدة، فرد العلماء ذلك، فجاء من بعضهم رد هذا التفاضل وقال أنه ليس المراد بذلك، وهذا مروي عن غير واحد من العلماء. ينسب هذا القول لإمام مالك عليه رحمة الله تعالى، كما جاء في رواية يحيى بن يحيى أن الإمام مالك عليه رحمة الله قال تفضيل بعض القرآن على بعض من الخطأ، وقال به هذا القول غير واحد من الفقهاء من المالكية كابن عبد البر وغيره، وقال به أيضا بعض المتكلمين كأبي الحسن الأشعري والباقلاني وغيرهم، ونسب هذا القول لأكثر العلماء، وفي ذلك نظر، بل إن بعض العلماء قد نسب هذا القول للندرة والقلة وقال أن تفاضل الآي والسور هو محل إجماع واتفاق السلف، وهذا هو الأظهر أن السلف يتفقون على أن القرآن والسور تتفاضل، وذلك للأدلة الظاهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى هذا أكثر العلماء، وهو قول السلف على الاتفاق، ولا يعلم عن أحد منهم أنه نفاه إلا ما جاء من عموم عن الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى بنفي التفاضل بين سور القرآن. ولعل مراد الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى نفيه ذلك باعتبار المتكلم، وذلك أن إذا فضلنا القرآن على اعتبارات، فإذا فضلنا القرآن سور القرآن على بعضها باعتبار المتكلم فإن المتكلم هو الله، والله جل وعلا واحد سبحانه وتعالى، فلا يقال حينئذ بالتفاضل في مثل هذا، فجنس كلام الله جل وعلا من جهة ذاته واحد، وجعل الله جل وعلا له مجموع من الخصائص يشترك بعضها مع بعض، وخص الله جل وعلا بعضها ببعض من الخصائص مما ينفرد عن الآخر. والتفاضل باعتبار آخر يحمل، وذلك بالنظر إلى اعتبارات متنوعة، من هذه الاعتبارات اعتبار المعاني، فإن المعاني تتباين، فما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته من جهة المعنى أولى بالعناية والنظر من غيرها، ولهذا يقال أن هذه المعاني التي يذكر فيها ذلك هي أولى بالنظر، وعلى هذا يقال أنها أفضل من غيرها مع الاشتراك في الفضل، وهذا محل اتفاق عند أهل الإسلام. وبه نعلم أن الإنسان في أول دخوله للدين فإنه يجب عليه أن يتبصر بأمور توحيد الله سبحانه وتعالى، فلما كان كذلك كان يجب عليه عند ابتداء ذلك التعلم أن يبادر بتعلم آي العقائد، وهذا تفضيل لها عن غيرها بالبداءة. كذلك أيضا من جهة الأجر والثواب، والأجر والثواب مرده الدليل، وهذا نوع من الاعتبارات التي تتفاضل فيه الآي والسور. فإذا قلنا أن ليس للإنسان أن يفضل آية على آية أخرى أو سورة على سورة إلا بدليل، فإذا دل الدليل على سورة فإنه دل على خصيصتها كتفضيل بعض الآية في الثواب على غيرها كسورة الإخلاص والفاتحة والبقرة وآل عمران وغيرها من آي القرآن وسوره، فإن الدليل إذا دل على ذلك فهو محله التوقيف، وإذا دل إيقاعه على سورة بعينها وآي بعينها فإن هذا دليل على التخصيص وعدم اشتراك غيرها معها، وهذا لا يمكن أن يقال بالاشتراك لأن مرده الدليل، ولو كان ذلك ينسحب على سائر الآي والسور فإننا نقول بعدم الفائدة من تخصيص هذه الآية في الخبر المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يمكن القول به عند أحد من أهل العلم والمعرفة. كذلك أيضا بالاعتبارات من هذه الاعتبارات التي شروا إليها في مسألة التفاضل في مسائل الحرز الذي يتحصل للإنسان بالتخصيص آية على سبيل الدوام واللزوم في هذا مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخصيص بعض الآية والسور في التكرار، وهذا إذا جاء الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تكرار سورة وآية في موضع واحد في أزمنة متنوعة وجاء ذلك في جملة من الأخبار فإن هذا دليل على التخصيص، والأصل في ذلك الاشتراك. وينبغي أن يشار إلى جملة من المسائل عند الكلام في مسائل تفاضل الآي والسور، أن يقال أن ما جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم من قراءة بعض آي القرآن في الصلوات وسور القرآن وعدم قراءة السورة الأخرى، هل هذا دليل على تفضيل تلك السورة على غيرها، أم هو تفضيل لذلك لتلك الأجزاء والأحزاب من القرآن على غيرها في مثل هذا الموضع؟ هذا محل خلاف عند العلماء، هل ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من قراءة سورة بعينها في صلاة الفجر أنه يشرع ذلك، أو في صلاة العشاء فإنه يشرع ذلك ويتقدم على غيرها؟ ذهب جماعة من العلماء إلى أن التفضيل لا يشمل ذات السورة وإنما يشمل الأحزاب التي هي فيها، سواء كان ذلك من الطوال أو كان ذلك من المفصل من قصاره أو أواسطه إلى ما هو معلوم من كلام العلماء في هذا الباب. ومن العلماء من قال أن هذا دليل على التفضيل، ولكن لا يقال بالتفضيل إلا إذا دل دليل على التكرار، إذا دل دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على تكرار آية أو سورة في صلاة بعينها فإن هذا دليل على المشروعية وتقدم على غيرها، ويكون هذا من أبواب الفضائل في مثل هذا العمل. وإلا فالعصل أنه لا يقال بتخصيص ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة لا بد أن يقرأ، فإذا قرأ سورة ولم يكررها فهل هذا دليل على فضلها على غيره؟ يقال لا، حتى يتكرر ذلك أو يقترن ذلك بقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دوام فعل، حينئذ يقال بالسنية. وما لا إلى هذا القول غير واحد من المحققين كابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى وغيره من الأئمة، عليه يقال أن ما جاء في مثل هذا فإنه لا يدخل في بابنا، وإنما ما جاء من غير ذلك مما اقترنت به القرائن أو دلت الأدلة القولية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ببيان فضل ومنزلة وخصيصة، فإن نسوقه بإذن الله جل وعلا. ومن القواعد والأصول المهمة أن يتفقه طالب العلم فيما يتعلق بمسائل رواية الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبواب الفضائل وكذلك الثواب والعقاب، وكذلك أيضا ما يتعلق في أبواب تفسير القرآن والسير والمغازي فهل تروى الأحاديث ويعمل بها إذا كان فيها ضعف والضعف في ذلك يسير؟ في هذه الأبواب أولا لا بد من تحرير محل النزاع في هذه المسألة. يقال أنه قد اتفق العلماء على أنه لا يروى حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيف في أبواب الأحكام على سبيل الاحتجاج به، ويكون هذا الحديث ضعفه شديد أو ضعيف وهو أصل في بابه لا يعتمد على أصل آخر كمن الأصول العامة كمسائل الإجماع وكذلك القياس أو عمل الصحابة وغيرها من القراء التي تعضد بعض الأحاديث ليطلق عليها الضعف. فإن الحديث إذا كان ضعيفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتج به بالأحكام، وهذا محل اتفاق عند العلماء ولا خلاف عند العلماء في ذلك إلا ما جاء في كلام بعض الفقهاء من المتأخرين من أهل الرأي، فإن هذا القول لا يعتد به وهو قول شاذ. وأما الحديث الضعيف يسير الضعف في فضائل الأعمال فإن جماهير العلماء وقول عامة النقاد أنه يحدث بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال إذا لم يكن الحديث شديد الضعف، بمعنى أنه لم يكن فيه كذابا ولم يكن فيه متهما ولم يكن فيه أيضا مجهول العين، وكان المعنى مستقيما، وهذا الذي ذهب إليه عامة العلماء وهو مروي عن سفيان الثوري وعبد الرحمن ابن مهدي وكذلك عبد الله ومروي عن عبد الله بن مبارك والإمام أحمد ويحيى ابن سعيد القطان وكذلك عن يحيى ابن معين وغيرهم من الأئمة، والمنقول عن ذلك عن الأئمة عليهم رحمة الله تعالى في ذلك كثير. فقد جاء الإمام أحمد عليه رحمة الله أنه قال إذا جاء الحلال والحرام تشددنا بالأسانيد، وإذا جاء الثواب والعقاب تساهلنا بالأسانيد، وروي هذا عن عبد الرحمن بن مهدي كما رواه الحاكم والخطيب البغدادي في كتابه الكفاية، وجاء هذا أيضا عن سفيان الثوري، فإنه قال لا تأخذوا في الحلال والحرام إلا عن الرؤوس الثقات المعروفين، وأما ما كان من غير ذلك فلا بأس بالشيوخ، يعني أن تأخذ في من دونهم إذا كان ذلك في أبواب الثواب والعقاب. وأما ما جاء عن بعض العلماء من التشديد في ذلك وما نسب عن ليحيى ابن معين كما نسبه من سيد الناس عليه رحمة الله ففي هذه النسبة نظر، وذلك أن الأئمة عليهم رحمة الله في الرواية في أبواب فضائل الأعمال المروي عنهم في ذلك على أنواع، إما بالنص كما جاء عن عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد وكذلك أيضا سفيان الثوري والإمام أحمد وغيرهم من الأئمة، وإما ما جاء بدلالة السياق، وذلك أنهم إذا تكلموا على بعض الرواة الذين فيهم ضعف فإنهم يقولون لا بأس بالرواية عنه في فضائل الأعمال أو بالرواية في الرقاق، وهذا كما جاء عن يحيى ابن معين أنه قال في زياد البكائي فقال لا بأس بالرواية عنه في المغازي، وكذلك أيضا عن موسى بن عبيدة أنه قال لا بأس بالرواية عنه في الرقاق، يعني فضائل الأعمال. وجاء هذا عن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في كلام عن ابن إسحاق قال يكتب حديثه في المغازي، والمراد من هذا أن الأئمة عليهم رحمة الله تعالى حينما يتكلمون في الرواية عن بعض الرواة الذين فيهم ضعف يفرقون بين أبواب الحلال والحرام وبين فضائل الأعمال، ومعرفة فضائل الأعمال من المسائل المهمة. ففضائل الأعمال التي يقصدها العلماء بذلك أن يثبت أصلها بخبر مستقل من وجه صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والفضل جاء فيه على سبيل الاستقلال، وبعض العلماء والعامة يظنون أن فضائل الأعمال هي العبادات التي دل أصلها على وجه العموم ولو كان ذلك من غير تقييد بزمان أو مكان، دل أصلها في الشريعة في خبر صحيح، فإذا دل ثوابها ولو اقترن الثواب بزمان ومكان فإن هذا من أبواب فضائل الأعمال، وهذا فيه نظر، بل إن فضائل الأعمال التي يريدها العلماء في التحديث أو في جواز التحديث في فضائل الأعمال عن بعض الضعفاء يريدون بذلك أن الراوي إذا كان خفيف الضعف والضبط وروى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تقييد بزمان أو مكان، فالتقييد بالزمان والمكان هو نوع من أنواع العبادة، ومثال ذلك إذا قلنا أن الصلاة ركعتين جاء فضلها في الشريعة في أحاديث كثيرة من الصلاة من الليل والنهار من غير تقييد، أما التقييد ف فجاء في عبادات مخصوصة. فإذا جاء حديث ضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقييد ركعتين في باب من الأبواب في مكان من الأمكنة وزمان من الأزمنة ولم يدل هذا الزمان والمكان إلا في هذا الحديث، فيقال إن هذا الحديث ليس من فضائل الأعمال، وإنما فضائل الأعمال أن يكون الحديث ثبت بزمانه ومكانه أو إطلاقه في حديث مستقل، وليس في هذا الحديث زيادة إلا الأجر في بيان الثواب، فحينئذ يقال لا حرج على الإنسان أن يحدث به. وبه نعلم أن التحديث بالرواية عن الضعفاء في فضائل الآية وسور القرآن من غير تقييد بزمان ومكان أن هذا جائز إذا كان الحديث يسير الضعف وليس شديد الضعف. وأما إذا كان فضائل الآية والسور مقيدة بزمان ومكان فإن هذا نقول ليس من فضائل الأعمال، بل إنه من أحاديث الأحكام يشدد فيه باعتبار التقييد، ومسائل هذه التقييد عبادة. وذلك أن الفضل إذا لم يقيد بزمان ومكان نقول إن أصله ثبت، وهذا الحديث دل على الأجر فقط لم يقيده بزمان ولا مكان. ينبغي أن يعرف هذا بقيده. العلماء عليهم رحمة الله اعتنوا بمسائل فضائل الأعمال والمروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك جمعاً وعناية، واعتنوا كذلك أيضا بالمروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضائل الآية والسور، ورووا في ذلك جملة من الأخبار المرفوعة والموقوفة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجملة أيضا من بعض المقطوعات على بعض التابعين. والعمدة في هذا الباب هو المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن مرد هذا إلى الوحي، وفي بيان فضائل الأعمال والأجور، وكذلك أيضا الخصائص التي تكون في بعض الآي والسور من الرقى، وكذلك فك السحر والحرز الذي يكون للإنسان، فإن هذا مرده إلى الوحي. وأما ما جاء عن بعض الصحابة الذين شهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه، هل ما جاء عنهم من الموقوفات هي في حكم المرفوع؟ أولا قال بعض العلماء إنما جاء عن بعض الصحابة في أبواب التفسير أنه من حكم المرفوع، وهذا قال به الحاكم عليه رحمة الله في كتابه معرفة علوم الحديث، وكذلك أيضا في كتابه المستدرك جعله في حكم المرفوع، وهذا قد يقال به إنه من باب أولى، وهذا محتمل، إلا أن الأولى أن يتوقف في ذلك على المرفوع، وهذا ما سنعتمد بإذن الله عز وجل في حديثنا في هذين المجلسين في إيراد ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضائل الآي والسور. ما جاء في هذه المصنفات التي صنفها العلماء وهي كثيرة ينبغي النظر فيه وتمحيصه بالنظر إلى أسانيده وعدم الاتكال أو الوكال على جلالة هؤلاء الأئمة، باعتبار أن الدخيل في هذا الباب دخيل كثير جدا، يعني في فضائل الآي والسور، بل إن أكثر ما جاء في فضائل الآي والسور هو من أبواب الحديث الضعيف الموضوع المطروح، والحديث الأحاديث الصحيحة والحسنة ويسيرة الضعف هي أقل من الموضوعات في هذا الباب. والمصنفات في هذا الباب هي مصنفات كثيرة، قد صنف في هذا الإمام الشافعي عليه رحمة الله له كتاب في هذا نسب إليه وهو منافع القرآن، وتلاه بعد ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام، وصنف في هذا أبو بكر بن أبي شيبة، وكذلك أبو بكر بن أبي داود، وصنف في هذا جماعة من العلماء كبعض المتأخرين كالإمام السيوطي عليه رحمة الله. والمصنفات في هذا الباب لا تخلو أيضا من الضعيف والمطروح والمنكر، ولهذا ينبغي تأصيل هذه الطرق قبل الخوض فيها. ينبغي أن يعلم أن كتب التفسير المدونة التي تعتني بالرواية بتفسير القرآن بالأثر أو تفسير القرآن بالرأي دخل فيها جملة من الدخيل من الأخبار عن المنسوبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي في عداد الموضوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي الاحتراز من ذلك، بل إن بعض التفاسير لا يتخلو صورة من الصور من حديث مكذوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتفسير الثعلبي وتفسير الواحدي وتفسير البيضاوي، وكذلك الزمخشري في كتابه الكشاف، وغيرها من كتب التفسير لا تخلو سورة من السور من هذه الأحاديث الموضوعة التي ينبغي أن يحترز فيها. والاعتماد بما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم به الكفاية، وثابت عن ذلك في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو نزر يسير مقارنة بالأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المهمات في معرفة الأحاديث المروية في فضائل القرآن أن يعلم أن ثمة نسخ تتداول في كتب التفسير هي موضوعة، ونقلها أئمة أجلة ينسبون للعلم والفضل والديانة والصلاح، مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكر في كل سورة، وهي نسخة واحدة موضوعة. ومن هذه الأحاديث المروي عن أبي بن كعب، فما جاء عن أبي بن كعب من الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضائل القرآن سور القرآن وآيه ممن لم يوجد في الكتب الستة فهو ضعيف، وما يذكره المفسرون في هذا الباب فهو من أبواب الواهي والمنكر. وهذا يوجد عند كل سورة في تفسير الثعلبي في كتابه الكشاف البيان، وكذلك أيضا في تفسير الواحد أخذه عنه، وكذلك أيضا في تفسير البيضاوي، وكذلك أيضا في تفسير بعض المفسرين الذين يذكرونه في بعض الآية ويدعونه في بعض كتفسير ابن عطية، وكذلك النسفي، وكذلك ابن مردويه يذكرون هذه النسخة عن أبي بن كعب في فضائل السور. وهذا الأصل فيه الوضع. ثمة أحاديث في فضائل كل سورة رواها أو منسوبة لأبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي نسخة موضوعة، رواها عن أبي بن كعب ثلاثة: عبد الله بن عباس وأبو أمامة وزر بن حبيش. جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى بإسنادين. الإسناد الأول يرويه أبو عصمة نوح بن أبي مريم عن زيد العمي عن أبي نضرة عن عبد الله بن عباس عن أبي بن كعب، والإسناد الثاني الذي يروى عن عبد الله بن عباس يأتي من حد طريق السعيد بن حفص عن معقل بن عبيد الله عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس عن أبي بن كعب. الطريق الثانية عن أبي بن كعب يرويها عنه أبو أمامة، والمروي عن أبي أمامة في هذا يرويه يوسف بن عطية وسلام بن سليم عن هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطريق الثالثة المروية عن أبي بن كعب في هذا الباب التي يرويها زر بن حبيش، وما جاء عن زر بن حبيش هو يأتي من حديث عطاء بن أبي ميمونة وعلي بن زيد بن جدعان كلاهما عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرويه عن علي بن زيد بن جدعان وعطاء بن أبي ميمونة بزيع بن حسان أبو الخليل، تارة يرويه عن عطاء وعلي بن زيد بن جدعان مباشرة، وتارة يجعل بينهما واسطة مخلد بن عبد الواحد، وكلاهما ممن لا يحتج به. وثمة الطريق الرابع أيضا عن أبي بن كعب يرويه مؤمل بن إسماعيل عن سفيان الثوري عن أسلم المنقري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزاء عن أبيه عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلها ترجع إلى أبي بن كعب وهي ضعيفة ومنكرة، ولا تخلو آية من آية القرآن إلا ويأتي فيها حديث عن أبي بن كعب. وهذا ينبغي أن يضبط هذا، فإنه ييسر لطالب العلم قاعدة في هذا في أبواب الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضائل الآية. فما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضائل الآية عن أبي بن كعب فهذا من قرائن الوضع. واختلف العلماء في من وضع هذه النسخة، فقيل إن الذي وضعه ميسرة بن عبد رب كما ذكر ذلك عبد الرحمن بن مهدي، فإنه قال: قلت له هذه النسخة التي تحدث بها في فضائل كل سورة عن أبي بن كعب الذي وضعها؟ قال: وضعتها أنا. وقيل أن الذي وضعها نوح بن أبي مريم، فإنه سئل كما رواه الحاكم وكذلك ابن الجوزي وغيره، قال: هذه النسخة التي ترويها عن عكرمة عن عبد الله بن عباس في فضائل كل سورة من حدث بها؟ قال: لم يحدثني أحد، أنا وضعتها فإني رأيت الناس قد انشغلوا بفقه أبي حنيفة فرأيت أن أصرفهم إلى كلام الله. وقيل أن الذي وضع ذلك هو شيخ من المتصوفة بعبادان كما روى ذلك ابن الجوزي كما جاء من حديث محمود بن غيلان عن مؤمل أنه قال حدثني رجل في فضائل القرآن في كل سورة عن أبي بن كعب، فقلت من حدثك؟ فقال حدثني رجل بالمدائن وهو حي، فذهبت إليه في المدائن فقلت من حدثك هذا؟ فقال حدثني رجل بواسط وهو حي، فذهبت إليه بواسط فقلت حدثت عنك أنك تحدث في فضائل سورة في كل سورة عن أبي بن كعب، من حدثك بهذا؟ قال حدثني رجل ببصرة وهو حي، فذهبت إليه فقلت من حدثك بهذا؟ فقال حدثني رجل بعبادان، فذهبت إلى عبادان فقلت حدثت عنك بحديث من فضائل سور القرآن، من حدثك بهذا؟ فقال لم أحدث به، وإنما أخذ بيدي فأدخلني على قوم جلوس في حجرة من المتصوفة، فقال حدثني هذا الرجل وهو شيخ فيهم، فقلت من حدثك بهذا؟ قال لم يحدثني بذلك أحد، وإنما أنا وضعتها فإني رأيت انصراف الناس عن القرآن فوضعتها حتى ينصرفوا إليه. وهذا من الجهل في دين الله جل وعلا ومن الحماقة. والبلية العظمى أن التفاسير الموجودة أو أكثر التفاسير الموجودة تعج بهذه النسخة الموضوعة المفترات، وهذه التفاسير التي في أيدي الناس كتفسير ابن مردويه والثعلبي وكذلك تفسير الواحدي وتفسير الزمخشري وتفسير البيضاوي والنسفي وتفسير ابن عطية وغيرها، بل من تكلم أيضا في فضائل القرآن كفضائل القرآن لابن أبي داود وهو من المحدثين أورد في كل سورة هذه النسخة لأبي بن كعب ولم يتكلم عليها، بل إن بعض الأئمة كابن جرير الطبري في كتابه في بعض كتابه خارج التفسير، أما في التفسير فلم يذكر هذه النسخة فأوردها في غير التفسير بأسانيد عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ينبغي أن يعلم أنها تارة تجعل عن أبي بن كعب وتارة تجعل عن عبد الله بن عباس ويسقط أبي بن كعب وهذا قليل، وتارة عن أبي أمامة ويسقط أبي بن كعب، والأغلب في ذلك أن يذكر عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه فيها السواد الأعظم الوارد في فضائل سور القرآن وفضائل أيضا الآية، فينبغي أن يحترز في ذلك وأن يحتاط له. ومن المهم في هذا الباب أن يعتني طالب العلم بمعرفة الأسانيد الصحيحة وكذلك أيضا وجوه الصحة في هذا، وأن لا يكون مقلدا في هذا الأمر، فإننا نرى أثر هذه النسخ الموضوعة على كثير من الناس أو على كثير من الأقاليم، بل إننا نجد من الأثر أن تطبع صور مفردة، مصاحف مفردة فيها صور منتقاة بناء على هذه النسخ الموضوعة، فيوجد مثلا الصور مصاحف مثلا الصور المنجية أو الصور الشافية ونحو ذلك، ولهذا تجد تفضيلا لكثير من الصور عند بعض الشعوب كتفسير سورة ياسين أو تفضيل مثلا سورة هود أو تفضيل سورة يونس أو الرعد أو غيرها، مما لم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما ينبغي أن يحترز طالب العلم في هذا الأمر الذي له أثر على عامة الناس، وأن يبينه كذلك لمن جهله. ومن المهمات أيضا أن يعلم أن طالب العلم إذا عرف هذه الفضائل أن يبادر إلى العمل بها، فإن من هدي السلف الصالح من الصحابة والتابعين وغيرهم أنه ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل شيء إلا وعملوا به، وأعلى ما جاء في هذا هو من فضائل القرآن من فضائل السور، أن يحرص الإنسان على هذا الأمر قدر وسعه، وذلك للاقتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام على الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضائل آي القرآن وسوره يستلزم البداءة من أول المصحف ومن جهة من سورة الفاتحة، نريد ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتنكب ما أدخلناه في هذه القاعدة في نسخة أبي بن كعب، وذلك أنه بالأسانيد التي تقدمت جاءت فضائل كل سورة، فإننا لا نتكلم فيها لأن أصلنا القاعدة فيها، فإنه ينبغي أن يرجع إليها. وثمة نسخة قليلة ينبغي أن يشار إليها ومروي عن علي بن أبي طالب، وهي فيها أفراد من الأحاديث في فضائل السور، هي أيضا من علامات الوضع لا نشير إليه. وما نريده في هذا المجلس والمجلس الآتي هو من الأحاديث الصحيحة، ونريد في التبع لها بعض الأحاديث الضعيفة، ونبين ونبين الضعف. أما النسخ الموضوعة وهي الغالبة في هذا الأمر فتقدم تأصيلها، وما لم نذكره في هذا الباب فالأصل فيه الضعف الشديد، وأنه موضوع فينبغي أن نتنبه لذلك، لأن الخوض فيه وبحر لا ساحل له لكونه من إسناد واحد، وهو في مواضع متعددة من سور القرآن، والخوض فيه مما يطول. ونحن هنا نؤصل هذه المسائل ولا نتكلم على الأعيان. وأما الصحيح في ذلك وهي مجموعة من السور والآيات نتكلم عليها تباعا. أول ذلك ما جاء في سورة الفاتحة وفضلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في ذلك جملة من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل سورة الفاتحة، وذلك مشتمل لجملة من الفضائل. من هذه الفضائل ما يتعلق بكونها لا تصح الصلاة إلا بها، كما جاء في الصحيحين من حديث عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب أو فاتحة الكتاب. وهذا إذا كان في الصلاة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام لا تصح إلا بقراءة الفاتحة، فإن هذا دليل على فضلها وجلالة قدرها. وربط الركن الثاني بأركان الإسلام بل كل ركعة من ركعاتها بهذه السورة دليل على فضلها ومقامها وعلو منزلتها في الإسلام، فينبغي العناية بذلك. ومن هذه الوجوه أيضا من وجوه فضلها كونها السبع المثاني وأفضل سورة من سور القرآن على الإطلاق، وذلك لما جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد أبي بن كعب وهو في المسجد فقال: ألا أحدثك بأعظم أفضل سورة في القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد؟ فقلت: نعم يا رسول الله. قال: فمشى برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دنا من الباب، فقلت: يا رسول الله إنك قلت كذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وهذا في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أن أفضل سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، وهذا محل اتفاق عند السلف. وأفضل وقيل إن أفضل ما جاء في هذا هو عن ما جاء في هذا هو سورة قل هو الله أحد، وفي ذلك نظر، وذلك لصراحة النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وقيل إن أصح ما جاء في هذا في فضائل السور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في سورة الفاتحة، وقيل إن أصح ما جاء في هذا، والأصح لا يعني الأفضل. قال الدارقطني عليه رحمة الله: إن أصح ما جاء في فضائل السور ما جاء في فضل سورة الفاتحة، نقله عنه النووي عليه رحمة الله وأسند عنه كما في طبقات الشافعية، وكذلك ذكره عنه ابن ملقن وغيره من الأئمة من أئمة الشافعية. والذي يظهر والله أعلم أن أفضل ما جاء وصح ما جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما جاء في سورة الفاتحة. ومن وجوه الأفضلية في ذلك كون هذه السورة رقية على سبيل التخصيص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيح من حديث معبد عن أبي سعيد الخدري أنه قال: كنا في سفر فنزلنا فجاءت جارية إلينا فقالت: إن سيدنا سليم. وهذا من باب التفاؤل، تريد بذلك أنه ملدوه. وإن سيدنا سليم والناس غيب، يعني ليس بحضور، فهل منكم من راق؟ قال: فقام رجل منا، يعني ولم نكن نعرفه برقية، فذهب إليه فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ فأعطاه 30 شاة. وفيه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما يدريه أنها رقية، خذوه واضربوا لي منه بسهم. فضربوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك بسهم، وراد النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك تطيب نفوسهم. ومن وجوه تفضيلها أيضا كونها نور أتاه الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام من باب، ونزل بخبرها ملك لم ينزل إلى هذه الأرض إلا بهذه الفاتحة، وكذلك فتح لها باب لم يفتح إلا مرة واحدة منذ أن خلقه الله جل وعلا. وهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس قال: بينما جبريل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع صوتا فرفع رأسه إلى السماء فقال: يا محمد، هذا باب فتح من السماء لم يفتح إلا اليوم، ونزل ملك لم ينزل إلى الأرض إلا اليوم. فقال: أوتيت ببشارة بنورين آتاك الله جل وعلا إياهما لم يؤتهما نبي قبلك، الفاتحة وآخر آيتين من سورة البقرة. وهذا في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا عند الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، يعني فاتحة الكتاب. ويكفي في هذا ما جاء في جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الفضائل، كذلك أيضا في خصيصة الصلاة وكون الصلاة لا تصح إلا بقراءة الفاتحة. وهذه المواضع التي جاءت في بيان فضلها، وجاء في بيان فضلها جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها ضعف، وتقييدها بزمان مخصوص لا أعلم في ذلك حد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما في حالة مخصوصة وعلى سبيل العموم بتلاوتها فإن هذا من الأمور الفاضلة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمسألة الرقية وعلى العموم كذلك أيضا في الصلاة سواء كانت نافلة أو فريضة. ولا يصح في تلاوتها في أذكار الصباح والمساء شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني في هذا في فضل سورة البقرة، وجاء في ذلك جملة من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما جاء في الصحيح من حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو كأنهما غمامتان أو كأنهما فرقان من طير صواف ينافحان عن صاحبهما، اقرأوا سورة البقرة فإن قراءتها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية بن سلام: بلغني أن البطلة هم السحرة. وهذا الفضل مشترك مع آل عمران، إلا أن البقرة خصت بخصيصا في هذا، وهي في قوله عليه الصلاة والسلام: فإن قراءتها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة. وفي هذا قرينة إلى خصيصة البقرة بدفع السحرة، ويؤكد ذلك ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، اقرأوا فيها سورة البقرة فإن الشيطان لا يدخل بيتا تقرأ فيه سورة البقرة. وهذا خصيصة لسورة البقرة، وإن كان أقرب ما يشترك فيها ما جاء في آل عمران، وذلك للاقتران بها في حديث أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نعلم أن ما جاء في سورة البقرة في بيان فضلها وكذلك شفاعتها لصاحبها يوم القيامة، وكذلك أيضا كونها علاج للسحر، كذلك أيضا في إخراج الشياطين من الدور، وهذا من الخصائص التي اختصت بها هذه السورة، يشركها بعض الآي والسور وبعض الأذكار مما هو معلوم مما لا يدخل في بعضه في بابنا، وبعضه يأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى. ومن الفضائل في ذلك ما جاء في حديث أسيد ابن حضير في قراءته لسورة البقرة، وهو في الصحيح حينما رأى ظلة فجالت الفرس فلما أمسكت فلما كان في الثالثة خشي على ابنه، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما خبر، فقال: تلك الظلة هم الملائكة. وهذا في سورة البقرة. وقيل إن المراد بذلك هو تلاوته وترنمه بالقرآن وتغنيه فيه، وليس هذا خاص بالبقرة بل هو شامل القرآن، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو قيده بسماع الملائكة بسماع الملائكة لصوته عليه رضوان الله تعالى، فإنه كان صاحب صوت حسن. وكذلك في الفضائل المقترنة فيها، في بعض آي سورة البقرة جاء الفضل في آية الكرسي وفي آخر الآيتين منها. فضل آية الكرسي جاء في ذلك جملة من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما جاء في الصحيح من حديث أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله فقال: يا أبي، أي آية أعظم في القرآن؟ فقال أبي بن كعب: الله ورسوله أعلم. فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأهلك العلم: يا أبا المنذر. وذلك فيه إشارة إلى أن أفضل آية في القرآن هي آية الكرسي، وقد جاء بيان فضلها على جملة من المعاني. أولها كونها أفضل آية في القرآن بدلالة النص في حديث أبي بن كعب. الأمر الثاني كونها حرز للإنسان، وكونها حرز للإنسان جاء على معنيين. المعنى الأول في كونها حرز للإنسان يذكرها في أذكار الصباح في أذكار الصباح، وهذا جاء ما جاء في البخاري معلق في حراسة أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى للزكاة حينما جاءه الشيطان فحبسه إلى قوله قال: ألا أخبرك، ألا أحدثك بشيء؟ فقال: نعم. فقال: أن تقرأ آية الكرسي فلا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. فأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقك وهو كذوب. هذا حمله بعض العلماء على أذكار الصباح والمساء، وهو ثابت في الصباح لا في المساء، فيقال إن قراءة آية الكرسي ثابتة في الصباح، أما في المساء فلا يثبت في ذلك شيء، وهو الوجه الثاني. ذكرها في المساء، ذكرها في الصباح لا يثبت فيه شيء، أما في المساء فهو ثابت كما في حديث أبي هريرة. أما في الصباح والمساء على سبيل الاستدامة فإن هذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء فيه حديث أبي بن كعب عليه رضوان الله تعالى، وجاء كما رواه ابن حبان في كتابه الصحيح من حديث الوليد عن الأوزاعي عن محمد بن عمرو ابن أبي بن كعب عن جده أبي بن كعب أنه كان له جرير من تمر يحرسه، فذكر نحوا من قصة أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى، وهذا الخبر منكر، وذلك أنه تفرد به محمد بن عمر ابن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مجهول، وذلك أنه تفرد به من هذا الوجه. وقد رواه يحيى ابن أبي كثير عن الحضرمي ابن لاحق عن محمد بن عمرو به، ولا يصح أيضا كما رواه الحاكم في كتابه المستدرك على هذا النحو. عليه نعلم أن ما جاء في كون آية الكرسي حرز هو ثابت في المساء، أما في الصباح فلا يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعنى الآخر من فضائل آية الكرسي أنها خصت بذكرها دبر جميع الصلوات المكتوبة، وهذا من خصائصها، وليس في آية تثبت في السنة أن تقرأ دبر كل صلاة مكتوبة إلا ما جاء في آية الكرسي. وهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه الطبراني والنسائي وابن السني من حديث محمد بن حمير عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. وهذا الخبر قد عله غير واحد من العلماء، عله ابن الجوزي فذكره في كتابه الموضوعات، وقد عله أيضا بتفرده الدارقطني عليه رحمة الله، وقد تفرد به من هذا الوجه محمد بن حمير عن محمد بن زياد، وقد تكلم فيهما غير واحد. ومحمد بن حمير الذي تفرد في هذا الحديث قد وثقه يحيى بن معين، وقال النسائي ليس به باس، وقال الإمام أحمد لا أعلم إلا خيرا، وقد ضعفه بعض العلماء فقال ليس بقوي كيعقوب بن سفيان، وكذلك قال بعدم الاحتجاج به بعض العلماء كأبي حاتم وغيره. وقد جاء من غير هذا الوجه عند الطبراني من حديث عبد ابن حسن ابن حسن عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إسناد ضعيف. وقد جاء من وجه آخر جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله والمغيرة بن شعبة وأنس بن مالك وأبي مسعود وعلي بن أبي طالب، ولا يصح منها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمثل ما جاء في ذلك هو عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الخبر السابق، وهو يدخل في أبواب التساهل. وقد صح هذا الخبر غير واحد من العلماء، وقد ضعفه شيخ الإسلام تيمية في موضع وصحه في موضع آخر، والمعتمد فيما يظهر من قوله أنه يصحح كما نقل ذلك عنه ابن القيم، وأنه لم يدع ذلك مرة في كل صلاة مكتوبة منذ عرف ذلك، يعني الفضل الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني في مسألة فضائل آخر آيتين من سورة البقرة جاء فيها ما تقدم الكلام عليه من حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى في النورين الذين أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك أيضا فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. والمراد بكفتاه قيل إن المراد بذلك كفتاه عن ورده من الليل، وقيل المراد بذلك كفتاه من الشيطان أن يوسوس له وأن يأتيه، وقيل إنها كفتاه من الهم والغم والشرور على سبيل العموم، وقيل إن المراد بذلك أنها تغني عن سائر ما اعتاده الإنسان من فضل كان يفعله في ليلة في حال تركه له، وهذا لا يكون إلا لجلالتها، ويظهر فضلها في الكفاية، ويظهر أنه ما قرأ موضعا منها إلا أو حرفا منها إلا أعطاه الله جل وعلا منها بقدر قراءته، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس وهو في الصحيح. وأما ما جاء في قراءة آية الكرسي والآيتين من آخر سورة البقرة في الصباح والمساء، فالوارد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ضعف كما تقدم الكلام عليه، وإنما هو في آية الكرسي في الليل عند النوم. وأما آخر آيتين من سورة البقرة فإنها تقرأ في الليل لا تقرأ في المساء، وفرق بين المساء والليل، وذلك أن المساء يبتدي نهارا، قيل أنه من بعد صلاة العصر، وقيل أنه من بعد صلاة الظهر، والأرجح في ذلك أنه من بعد صلاة العصر فيقرأها ليلا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من قرأها في ليلة كفتاه، ومن قرأها قبل المغرب لم يكن قد قرأها ليلا، فيعلم أن قراءتها تكون من الليل بعد صلاة المغرب، وقراءتها بقصد الكفاية قبل ذلك لم يقع عليه النص إلا في حال حاجة الإنسان إلى ذلك لغلبة نوما ونحو ذلك وحاجته مثل هذا يريد أن يتعول الخبر، فإن هذا محتمل. الأمر الثالث في الفضائل السور فضائل سورة آل عمران، وتقدم الكلام على ذلك كما جاء في حديث أبي أمامة من بيان فضلها في قول النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا البقرة وآل عمران، وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو كأنهما غمامتان أو كأنهما فرقان من الطير صواف، وهذا في الصحيحين. وخصيصة آل عمران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثبت فيها شيء بفضل زائد عن سورة البقرة إلا في ذكرها منتصف الليل في حال القيام في منتصف الليل أو قبل منتصف الليل إذا كان الإنسان نائم ثم قام، فإنه يقرأ العشر آيات من آخر سورة آل عمران، وذلك لما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس قال بت عند خالتي ميمونة عليها رضوان الله تعالى، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه في طول الوسادة فنمت في عرضها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل فقرأ آخر عشر آيات من سورة آل عمران حتى ختمها. وهذا خصيصة لها في مثل هذا الموضع، لهذا ينبغي الإنسان أن يحرص عليها بقدرها. وأما ما يذكره بعض من يتكلم في فضائل القرآن في خصيصة ومزية تزيد عن فضل سورة البقرة لخصيصة آل عمران، فإنما ورد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ضعيف أو في عداد الموضوع والمنكر. وقراءة البقرة وآل عمران لطرد السحر وكذلك لطرد الجان مما هو معلوم، وهو في سورة البقرة أظهر وأبين لجملة من الخصائص في ذلك، منها ما تقدم الكلام عليه في قول النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا البقرة فإن قراءتها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة. وما جاء في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى في قول النبي عليه الصلاة والسلام فإن الشيطان لا يدخل بيتا تقرأ فيه سورة البقرة. وإذا قرأ الإنسان باعتبار دلالة النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك كما جاء في الحديث السابق فإن هذا ظاهر. نكتفي بهذا القدر، والأسبوع القادم بإذن الله عز وجل لكم لما جاء من الفضائل في سور القرآن وآيه حتى نختمها في مجلس بإذن الله تعالى. نعم، يتساهل فيه من أبواب التحسين لا من أبواب العمل، وفرق بين تحسين الحديث لقراء احتفت به وبين العمل به. إذا تحقق لدينا أن الحديث ضعيف ولا يوجد قرينة تقويه فننظر إذا كان في أبواب الأحكام نشدد، إذا كان في أبواب الفضائل نتساهل. أما في أبواب الحكم على الحديث يتساهل في التحسين ما لا يتساهل في أبواب الأحكام، في التحسين لا في أبواب العلم. فإذا وصلنا إلى هذه المرتبة قلنا بالعمل. ونحن نقول في آية الكرسي في فضائل الأعمال من أبواب التحسين لا من أبواب العمل، فنحن نحسنها لقرينة فضائل الأعمال باعتبار أن ما جاء في فضائل الأعمال لا يحمله الكبار كشعبة بن الحجاج وبن عيينة، كبار يروون الأحكام الثقيلة الكبيرة، وما عداها من الفضائل يرويها من دونها، فتكون هذه قرينة على تحسين الحديث. نعم، القراءة قراءة السور في بعض الصلوات لا يدخل هذا في أبواب الفضائل، لا يدخل هذا في أبواب الفضائل إلا ما كان على سبيل الاستدامة، إلا ما كان على سبيل الاستدامة. مثال قراءة سورة قاف على منبر الجمعة، قراءة النبي كان يقرأها، ما جاء نص أنه فضل، هذا من علامات فضائل سورة قاف. لماذا؟ لأن النبي كررها في مثل هذا الموضع. لكن لو جاء في خبر أن رجلا روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سمعه يقرأ سورة البقرة في صلاة الفجر، هل هذا دليل على فضل هذه السورة على سبيل التخصيص؟ لا، من العلماء من يقول بذلك، ولكن هذا لا يظهر على الصحيح. نعم،
كيف؟
يقول هنا تشغيل التلفاز أو الإذاعة في المنزل هل يغني؟ نقول تشغيل التلفاز والإذاعة لقراءة القرآن هو نافع لأشياء ولا ينفع لأشياء أخرى. نافع للاستذكار، أن يستذكر الإنسان محفوظة، تقويم لسان الصبية، ترديد معه يفيد في التلقين، هذه أمور محمودة وغيرها مما يلحق به. من الأمور التي لا تفيد هو الحرز، أن يظن الإنسان أن هذا حرز له ولبيته، لا، أن ينفعك المذياع والتلفاز وأنت معرض عن القرآن، ولو علقت القرآن في قلادة على نحرك وأنت معرض عن الله ما نفعتك تلك القلادة، لأن المراد بذلك أن يقبل القلب. إذا أقبل القلب بكليته لله جل وعلا وتلفظ اللسان انتفع الإنسان. نعم حسن، تكرار البقرة للرقية للسحر حسن. نعم. يقول إهداء الثواب، هذه مسألة من المسائل الخلافية في مسائل إهداء الثواب في قراءة القرآن، هل يصل الميت أم لا؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا يصل، لأن هذه مردها التوقيف، ولا أعلم في ذلك خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصح، إلا بعض العمومات التي يستدل بها بعض الفقهاء من الحنابلة والشافعية من أنها يصل، والصواب أنه لا يصل إلا ما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقضى عمله إلا من ثلاث، علم ينتفع به، صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. يدخل فيه الولد الصالح، ذكر هنا للتغليب لأنه أغلب من يدعو لأبيه الولد على سبيل التغليب، لكن يدخل الجار، الصديق، الأخ، الأب لابنه لو مات قبله، الأم وغير ذلك، يدخل إذا دعا له صدقة جارية سواء كانت منه أو من ابنه، أن يوقف لأبيه ونحو ذلك. أما أن يقوم الإنسان بعمل ذاتي دل الدليل على ذاتية نفسه ثم يهدى هذا العمل بكليته، هذا يلزم منه أن يقال بأن الإنسان يصلي ركعتين ويهدي الثواب، وأن يصوم ويهدي الثواب، وهذا توسع لا دليل عليه. ما دل الدليل عليه من الصدقة، العمرة، الحج بالقيود والضوابط المعلومة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.